الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أحكام الجنائز ومع الدرس التاسع من كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا من كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا عند الكلام عن استحباب توجيه الميت في قبره إلى القبلة والدعاء له وحل أربطة الكفن. السنة التي جرى عليها العلم أن يجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن ووجهه تجاه القبلة، ويقول واضعه أي عندما يضعه في القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله أو بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحل أربطة الكفن. فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا وضع الميت في القبر قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله أو وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه صحيح كما في صحيح أبي داود. هذه كانت النقطة السابعة. ثامنة: كراهة الثوب في القبر. كره جمهور الفقهاء وضع ثوب أو وسادة أو نحو ذلك للميت في القبر، ويرى ابن حزم أنه لا بأس ببسط ثوب في القبر تحت الميت، لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بسط في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، قال: وقد ترك الله هذا العمل في دفن رسوله المعصوم صلى الله عليه وسلم من الناس ولم يمنع منه، وفعله خيرة أهل الأرض في ذلك الوقت بإجماع منهم لم ينكره أحد منهم. واستحب العلماء أن يوسد رأس الميت بلبنة، لا نقول بلبن وإنما بلبنة، هكذا أن يوسد رأس الميت بلبنة، ما يسمونه طوب اللبن اللي هو الني غير المحروق، أن يوسد رأس الميت بلبنة أو حجر أو تراب، يعني يكون وسادة يعني مخدة، ويفضي بخده الأيمن إلى اللبنة ونحوها، بعد أن ينحى الكفن عن خده ويوضع على التراب. قال عمر: إذا أنزلتموني إلى اللحد فأفضوا بخدي إلى التراب. وأوصى الضحاك أن تحل عنه العقد ويبرز خده من الكفن، واستحبوا أن يوضع شيء خلفه من لبن أو تراب يسنده، لا يستلقي على قفاه، يعني حتى لا يستلقي على قفاه. واستحب أبو حنيفة ومالك وأحمد أن يمد ثوب على المرأة عند إدخالها في القبر دون الرجل، واستحب الشافعية ذلك في الرجل والمرأة على السواء. تاسعا، استحباب ثلاث حثيات على القبر، ويستحب أن يحثو من شهد ثلاث حثيات بيديه على القبر من جهة رأس الميت، يعني الذي يدفن الميت، لما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا، ثم أتى قبر الميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا. أما الأدعية الواردة في المرة الأولى وفي الثانية وفي الثالثة كل هذه ضعيفة لم يصح منها شيء. عاشرا، استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن، لكن هنا سنة. قبل أن نقرأ هذه النقطة ننتبه إليها، هذه السنة أن كثيرا من الناس حتى مع وجود بعض أهل العلم يجعلون الذين يحضرون الدفن واقفين معذبين هكذا، مع أن السنة ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دفن رجلا من الأنصار، عندما حضر جنازة رجل من الأنصار، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا سنرى إن شاء الله تعالى أن الناس يجلسون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس. متى يجلس؟ يجلس وهناك من يتولى الدفن، وهناك من يتولى الدفن، لكن ليس معناه بعد أن ينتهي الناس من الدفن يقوم بإلقاء كلمة أو كذا، أبدا. هذا الحديث نقرأه الآن برواياته المختلفة من كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى، وهو موجود في كتاب تفسير ابن كثير عند قوله تعالى: إن الذين يرحمكم الله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه، ويعني أخرجه أبو داود والحاكم والطيالسي والنسائي وابن ماجه إلى آخره، يعني من أراد معرفة المصادر فليرجع إلى كتاب أحكام الجنائز، لأن هناك حوالي 30 زيادة، يعني الزيادة الأولى كذا والثانية كذا إلى آخره. جاء في أحكام الجنائز الألباني رحمه الله تعالى: ويجوز الجلوس عنده، أي الميت، أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده. لحديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يتم الدفن بعد، ولما يلحد يعني لم يتم الدفن بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله. إذن كيف يقوم الذي كيف يكون يعني كيف يجلس الذي يعطي الدرس، أو كيف يكون؟ أولا يجلس ولا يقف، ثانيا يتجه هو للقبلة، يتجه الذي يعطي الدرس إلى أين؟ إلى القبلة، ثم بعد ذلك الناس يجلسون ويتجهون إليه. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله، وكأن على رؤوسنا الطير، يعني من السكون، وفي يده عود ينكت في الأرض. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ العصا، كان يتخذ العصا وبيده عود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثة، يعني يتكلم الأعلى، يعني حدث هذا ثلاث مرات، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض وجعل يرفع بصره ويخفضه ثلاثة، فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثة، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. الحنوط ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام. وبالطبع هذا الكلام يعني نبهنا إليه من قبل، وحتى هنا كتب رحمه الله: قلت هذا هو اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت، وأما تسميته بإزرائيل فمما لا أصل له، خلافا لما هو المشهور عند الناس ولعله من الإسرائيليات، لأن الله تعالى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت. ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية: أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني من فم السقاء، فيأخذها. وفي رواية: حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. فإذا أخذها، أي ملك الموت أخذ الروح، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. فذلك قول الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون يعني بها أي الروح على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له يعني يطرقون من أجل أن يفتح فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به إلى السماء السبعة حتى ينتهي به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فيكتب كتابه في عليين ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه يعني صوت الأحذية إذا ولوا عنه مدبرين فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولان له وما عملك فيقول قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدقت فينتهره فيقول من ربك ما دينك من نبيك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره قال ويأتيه وفي رواية يمثل له ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير فيقول أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار فيقال هذا منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي فيقال له أسكن فيقال له أسكن قال وإن العبد الكافر وفي رواية وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح جمع المسح بكسر الميم وهما يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للبدن معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود أي الكثير الكثير الشعب، كما ينتزع السفود أي كثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب، فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله تعالى ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث، فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهي به حتى ينتهي به إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، ثم يقال أعيد عبدي إلى الأرض، فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، فتطرح روحه من السماء طرحا حتى تقع في جسده. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه، ويأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له من ربك؟ فيقول هاه لا أدري، وهي كلمة تقال في الضحك وفي الإبعاد، وقد تقال للتوجع، وهي أليق بمعنى الحديث والله أعلم كذا في الترغيب. فيقول هاه لا أدري، فيقولان له ما دينك؟ فيقول هاه لا أدري، فيقولان ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمه؟ فيقال محمد، فيقول يعني حتى نلاحظ أنه بالنسبة للمؤمن لا يقال له اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا الفاجر الكافر لا يقال له اسم الرسول حتى يعرف من نفسه، وهنا الفاجر يقولان له محمد فيقال محمد يعني حتى يتذكر أو يعرف، فيقال محمد فيقول هاه لا أدري، سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت، فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين يعني الإنس والجن. ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول رب لا تقم الساعة فيقول رب لا تقم الساعة. انتهى الحديث. نعود مرة أخرى إلى تكملة الأحكام. إذن عاشرا استحباب الدعاء للميت بعد الفراغ من الدفن. يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له. إذن علمنا الآن ما هي السنة. السنة أن الذي يعني يريد أن يعطي كلمة يجلس ولا يقف، ثانيا يعطي وجهه للقبلة، ثالثا يجلس الناس ويستقبلونه بوجوههم ترى الآن في معظم الجنائز أن الرجل يقف والناس تقف وهكذا، وهذا خلاف السنة. يستحب الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه وسؤال التثبيت له، لأنه يسأل في هذه الحالة. فعن عثمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود والحاكم وصححه والبزار وقال المهم وهو صحيح كما في صحيح أبي داود. هنا هذا الاستغفار كل يستغفر مفرده ويكون سرا ولا يكون بصوت مرتفع ولا يكون جماعة، وإنما كل بمفرده ويكون سرا. هناك أدعية ضعيفة ما هي صحيحة. بعد ذلك حكم التلقين بعد الدفن. هذا الكلام كان منتشرا بالأمس القريب في الريف، يا فلان من ربك، إذا جاءك الملكان رب كذا ونبي كذا، كل هذا كلام ضعيف لن يصح فيه شيء البتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرضنا عنه تماما. سواء قال هذا يكره أو يستحب نحن ندور مع النص حيث دار. السنة في بناء المقابر. من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر، ويحرم رفعه زيادة على ذلك، لما رواه مسلم وغيره عن هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا واحد، يشوف الولد الصغير اللي بيشوش علينا هذا عم الشيخ، قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وروي عن أبي الهياج الأسدي قال أو الأسدي من أسد قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر مما زاد على المشروع عملا بالسنة الصحيحة. قال الشافعي وأحب ألا يزاد في القبر تراب من غيره، يعني يحفر قبر الميت ولما يدفن يوضع نفس التراب ولا يؤتى له بتراب آخر حتى من ولو من بجوار القبر، لا يؤتى له بتراب آخر، وإنما التراب الذي أتى من الحفر له هو الذي يوضع فوقه. وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب ألا يبنى ولا يجصص، الجصل والجير يعني يضرب بالبوية أو الجير، هذا معروف عند الناس يعني، ولا يجصص أو طيا يعني هكذا، فإن ذلك الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصا، وقد رأيت من الولاة من يهدم بني في المقابر، ولم أرى الفقهاء يعيبون عليهم ذلك. قال الشوكاني: والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير، كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث، لا يصح. هذا القول لا يصح، لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظن. ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب، هي القبة جمع قبة، القباب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك. وكم سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكى لها الإسلام، مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة، اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام، وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين، أي الحلف، من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكأ وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي رزء، يعني مصيبة، أي رزء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. قال ابن حجر في الزواجر: وتجب المبادرة، كانت هذه الفتوى في عهد الملك الظاهر حين عزم على هدم كل ما في القرافة، أي الجبانة، أي المقبرة، من البناء، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الأمر هدم ذلك كله. وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور، وأمر بهدم القبور المشرفة. وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه ونذره. ونحن نعلم، قد تكلمنا أو سيأتي الكلام إن شاء الله عن الصلاة في المقابر ومثل هذه الأشياء بإذن الله تعالى. تسنيم القبر وتسطيحه. اتفق العلماء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه. قال الطبري: لا أحب أن يتعدى في القبور أحد المعنيين من تسويتها بالأرض، أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما هي عليه على ما عليه عام المسلمين. إذن التسنيم رفع القبر حول شبر، والتسطيح أي التسوية بالقبر أو رفعها مسنمة قدر شبر على ما عليه عام المسلمين. وتسوية القبور ليست بتسطيح، وقد اختلف الفقهاء في الأفضل منها. فنقل القاضي أياض عن أكثر أهل العلم أن الأفضل تسليمها، لأن سفيان التمار حدثه أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. وهذا رأي أبي حنيفة ومالك وأحمد والمزني وكثير من الشافعية. وذهب الشافعي إلى أن التسطيح أفضل لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتسوية، وهذا لأنه كما نعلم فرق بين الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية، والأحاديث القولية مقدمة على الفعلية لأن الفعلية ربما تكون خاصة. هل يجوز تعليم القبر بعلامة؟ يجوز أن يوضع على القبر علامة من حجر أو خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم قبر عثمان بن مضعون بصخرة، حسن صحيح كما في صحيح ابن ماجه، أي وضع عليه الصخرة ليتبين به. وفي الزوائد هذا إسناد الحسن، رواه أبو داود من حديث المطلب بن أبي وداعة، وفيه أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي، حسن كما في صحيح أبي داود. لماذا؟ حتى يكون الموت من الأقارب في مكان واحد، فإذا أراد أن يصلهم يعني بعد يزورهم يعني فيكونون في مكان واحد. وفي الحديث استحباب جمع الموتى، هذا الكلام الآن، وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. ما حكم خلع النعال في المقابر؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال، ويلبس النعل حذاء. قال جرير بن حازم رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. وروى البخاري ومسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل، إلا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية، النعال السبتية أي النعال المدبوغة بالقرض، وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية في المقابر، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما، حسن كما في صحيح أبي داود. معنى هذا الحديث يعني ما معناه؟ هل أن الإنسان كلما يدخل المقابر يخلع النعلين، أم أن النعل إذا كان الإنسان عنده نعل يحس بالافتخار بها وأن نفسه تفرح بها وكذا، يعني غير المخيلة في تفرح بها في المخيلة وكذا يخلعهما؟ قال الخطابي يشبه أن يكون، إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبت باللباس أهل الترفه والتنعم. ثم قال فأحب صلى الله عليه وسلم أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع، على زي التواضع ولباس أهل الخشوع. والكراهة عند أحمد عندما كره الإمام أحمد أن يدخل الرجل من عليه السبتيتين، والكراهة عند أحمد عند عدم العذر، فإذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة أو النجاسة انتفت الكراهة. النهي عن ستر القبور: لا يحل ستر الأضرحة لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي وتضليل العامة. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، خرج صلى الله عليه وسلم في غزاة تقول رضي الله عنها: فأخذت نمطا. هكذا الحديث مشكل في شرح مسلم، رجعت للشرح مشكل هكذا بفتح النون وفتح الميم وفتح الميم. فأخذت نمطا، والنمط ضرب من البسط له خمل رقيق. فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذب حتى هتك، ثم قال: إن الله تعالى لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس. ماذا يفعلون؟ عنده نافذة أي شباك، فيأتي بالستارة من أول الحائط إلى آخر الحائط، إلا إذا كان هناك شباكان شباكين أو كذا كذا، يعني الشباك يكون صغير، ويأتي بالستارة من أول الحائط إلى آخر الحائط. في هذه الحالة المفروض أنه يستر النافذة بقدر أن لا تطير من الهواء وبقدر أن تستر من رؤية الناس أو كذا، لكن من الحائط الحائط في هذه الحالة هو سيستر الطين. سيستر ماذا؟ الطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. تحريم المساجد والسرج على المقابر: جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريم بناء المساجد في المقابر واتخاذ السرج عليها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي صحيح مسلم عن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله تعالى أن يكون لي منكم خليل، فإن الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وفيه عن أبي هريرة في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى البخاري ومسلم عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرتا هذه الكنيسة للرسول صلى الله عليه وسلم. أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة لرسول الله فيها تصاوير، ذكرتا كنيسة رأتاها بالحبشة فيها تصوير، فذكرتاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال صاحب المغني: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليهن المساجد والسروج. رواه أبو داود والنسائي. ولو أبيح لم يلعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة وإفراطا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام. ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود قال لعن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من مثل ما صنع. متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنما لم يبرز قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يتخذ مسجدا، ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام عن ابن عباس من سبب اتخاذ قوم نوح للأصنام ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة، وحاصله أن هذه أسماء رجال صالحين اتخذ الناس لهم صورا بعد موتهم ليتذكروا بها فيقتدوا بهم. فلما ذهب العلم زين لهم الشيطان عبادة صورهم وتماثيلهم بتعظيمها والتمسح بها والتقرب إليها ومسحها. والتمسح إمرار اليد عليها تبركا وتوسلا بها. وكذلك فعل الناس بقبور الصالحين، وسرى ذلك من الوثنيين إلى أهل الكتاب فالمسلمين، فالأصنام في ذلك سواء. كراهة الذبح عند القبر، وليس هذا فحسب، بل في صحيح الجامع في البني في الهامش يعني علقوا على قوله صلى الله عليه وسلم: لا عطر في الإسلام، قال يعني ومثله التصدق عند القبر، يعني بطعام أو بمال أو بكذا أو كذا، هذا أيضا فيه نهي. إذا أردت أن تتصدق تتصدق على الحي هنا، لكن لا تتصدق عند المقابر. لكن لو لك حارس، لو كان لك حارس المقابر وأعطيتها أجل الحراسة، هذا شيء آخر يختلف عن التصدق عند القبر. كراهية الذبح عند القبر. نهى الشارع عن الذبح عند القبر تجنبا لما كانت تفعله الجاهلية، وبعدا عن التفاخر والمباهاة. فقد روى أبو داود عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عقر في الإسلام، صحيح كما في صحيح أبي داود. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد أي الكريم، يقولون: نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا على رجليه. وكان هذا على مذهب من يرى البعث منهم بعد الموت. آخر نقطة إن شاء الله تعالى في درس اليوم: النهي عن الجلوس على القبر والاستناد إليه والمشي عليه. لا يحل القعود على القبر، ولا الاستناد إليه، ولا المشي عليه، لما رواه عمرو بن حزم قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، فقال: لا تؤذي صاحب هذا القبر أو لا تؤذيه. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والقول بالحرمة مذهب ابن حزم لما ورد فيه من الوعيد، قال: وهو قول جماعة من السلف منهم أبو هريرة. ومذهب الجمهور أن ذلك مكروه. قال النووي رحمه الله: عبارة الشافعي في الأم وجمهور الأصحاب في الطرق كلها أنه يكره الجلوس، وأرادوا به كراهة التنزيه كما هو مشهور في استعمال الفقهاء، وصرح به كثير منهم. قال: وبه قال جمهور العلماء منهم النخعي والليث وأحمد وداود. قال: ومثله في الكراهة الاتكاء عليه والاستناد إليه. وذهب ابن عمر من الصحابة وأبو حنيفة ومالك إلى جواز القعود على القبر. قال في الموطأ: إنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى نظن للذاهب يقصد لقضاء حاجة الإنسان من البول أو الغائط، وذكر في ذلك حديثا ضعيفا، وضعف أحمد هذا التأويل وقال ليس هذا بشيء، وقال النووي وهذا تأويل ضعيف أو باطل، وأبطله كذلك ابن حزم من عدة وجوه. يعني المقصود ليس لقضاء الحاجة فقط، إنما المقصود بالنهي هو الجلوس أصلا بقطع النظر عن قضاء الحاجة، وهذا الخلاف في غير الجلوس لقضاء الحاجة. فأما إذا كان الجلوس لها فقد اتفق الفقهاء على حرمته، كما اتفقوا على جواز المشي على القبور إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه، كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى سنتكلم في بعض النقاط عن نبش القبر، ونكمل ما نوهنا إليه في الأسبوع الماضي من أنه لا يجوز نقل المقابر نقلا جماعيا كما نرى الآن، يعني في لعمل جسر أي كبري أو كذا أو كذا. سنقرأ كلام الألباني إن شاء الله تعالى من حوالي 30 سنة، وسنرى إن شاء الله تعالى أن الذين يأخذون الأكفان ليشرحوا عليها الجثث ويشرحوها ويتعلموا عليها أن هذا حرام، بل سبحان الله في صحيح الجامع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الضفدع للدواء، يعني قطعه وتمثيل به وهكذا، الضفدع ما بالك بالإنسان وهكذا. إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم سنتكلم إن شاء الله تعالى عن النهي عن تجسيس القبر والكتابة عليه، وعلمنا أن التجسيس معناه الطلاق بالجص. طلاق بماذا؟ بالجص، وهو الحج المعروف. وسنتكلم إن شاء الله عن دفن أكثر من واحد في قبر، وعن الميت في البحر إذا مات هل يدفن أم أنه يلقى في البحر ويثقل بشيء، وعن حكم وضع الجريد على القبر، وعن المرأة تموت وفي بطنها جنين حي، وعن تفضيل الدفن في المقابر، وعن النهي عن سب الأموات، وما حكم قراءة القرآن عند القبر، وسنرى أن ذلك لا يجوز، وعن نبش القبر، وهل يجوز نقل الميت إلى أحد الحرمين. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل للكلام عن التعزية. وأذكر أن الإنسان ألف موت غيره ولم يألف موت نفسه، أن الإنسان ألف موت غيره ولم يألف موت نفسه، فعندما يستمع للموت يتذكر جده الذي سيموت أو أمه أو خاله، ولا يتذكر أنه هو الذي سيموت قبل هؤلاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.